نطلب بركة الرب. يا أبونا السماوي نشكرك من أعماق قلوبنا لأجل هاي الذكرى المباركة اللي منحتنا إياها يا سيد الرب بفضل هديك الليلة. يا سيد الرب لما الرب يسوع قعد مع تلاميذه ووصاهم لكي تصنع هاي الذكرى له، بشكرك لأنه كل الأجيال تباركت في هاي الذكرى وباركت اسمك وكانت شركاء في هذا العمل، عمل الذكرى، حتى يتمتعوا في كل التفاصيل من مجيئك، من التجسد، من الألام، من السلام، من المصالحة، من الفداء، من العهد الجديد، من أنك أعطيت شغف في قلوبهم لكي أن يشاركوا الإنجيل. وبشكرك أنه كان ملايين منهم اللي سمحت بحسب مشيئتك أنه يضطهدوا وأن يذبحوا لأجل اسمك. وأشكرك يا سيد الرب أنه أنت تفضل أمين في كل شيء. يا رب بارك هذا المساء، بارك إخوتي اللي موجودين في البيوت، بارك يا رب المرضى وسطنا في اسم الرب يسوع، عز قلوبنا، باركنا، محتاجين لإلك. أمين. نعم. أوكي. كان حوار بيوم الأربعاء الأخير. هو أول إشي أنا بدي أشكر الرب لأجل الإخوة اللي بيقودوا في الكنيسة والأفكار اللي بيجيبوها حتى تطرح أيامات الأربعة، لأنه من أربعة لأربعة عم بيصير أكتر وأكتر بركة وفيه تحدي، وهيك بنتعرف كمان على بعضنا البعض، نتعرف على يعني بنتعزى بإيمانكم وأنتم بتتعزوا بإيماننا بحسب التعبير تبع الرسول بولس. ف في يوم الأربعاء الأخير تحدثنا عن الحرية، تحدثنا عن الحرية اللي لنا في المسيح، وكيف المؤمن بيستخدم هاي الحرية، وكان نقاش رائع. وبعدين انتقلنا عن محبة الله، عن محبتنا لله اللي هي غير كاملة. والأخت أريج شاركت الفكرة اللي عندها وكيف وصية الله الأولى أن نحب الرب إلهك بكل قلبك، بكل فكرك، بكل قوتك. كيف هذا الإشي ممكن بالفعل نقدر إحنا نتعايش فيه ودحنا دائما ناقصين؟ فبصراحة أنا بشكر الرب لأجلك أخت أريج، لأنه أربع خمس أيام كنت مشغول كتير بهاي الفكرة، ولإلي بشكل خاص لأنه موضوع جذبني كتير. وحتى لو بعرف بعض الأشياء أنه محبته كاملة وهو رحوم وإلى آخره، ولكن حلو الواحد يفحص كلمة الرب ومن هناك يقدر يأخذ أشياء اللي فيها بيقدر يتعزى وبيقدر يرتب أفكاره والقلب، يشوف القلب. يعني الرسول بولس كتير بيقول افحصوا أنفسكم إذا أنتم بالإيمان، امتحنوا أنفسكم. بحكي مع مين؟ مع المؤمنين معنا. فأنا بشكر الرب لأجلك أخت أريج، لأنه بالفعل أعطيتيني أنه أعمل امتحان لنفسي وأقعد قدام كلمة الرب. بس أنا بعتذر وبوعدك مش راح أقدر أغطي كل الموضوع، ولكن أخذت خط معين فيه تعزي، فيه بركة، وأنا بصلي أنه يكون سبب بركة كمان لإلنا. أوكي، مش راح أغطي، ولكن بصلي أنه يكون سبب بركة لإلنا. محبة الله من كل القلب، هاي اسم المشاركة. بتثني إصحاح السادس عدد 4 و5، الله يوصي بني إسرائيل، إله العهد يأمرهم قبل ما يدخل إلى الوصايا ويضعها أمامهم. بيبدأ: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. الرب أمر فلازم تطاع. هاي وصية الرب. ولما بيحكي بكل بيتحدث عن بقوتنا بمحبتنا وما بتوقعش إشي تاني. إذا من الأولى يعني بصراحة ما بتوقعش بإشي تاني. لو بده كل قلوبنا كل نفوسنا وكل أفكارنا. حتى الرب يسوع يعني بالعهد الجديد ممكن يضيف كلمة أو بيشرحها بقول ومن كل فكرك. أوكي؟ من كل فكرك. الله أعطى هاي الوصية من خلال حتى لموسى حتى موسى يعطيها للشعب حتى يكشف إرادته الطيبة إرادته الكاملة للشعب إن هو مهتم ومعني إنه يكون في عنده علاقة حقيقية مع شعبه مبنية على المحبة. وبتوقع إنه من الشعب إنه الشعب يشتد أكثر إلى الله ينصت ينجذب لإله ويحاول يطيع هاي الوصية. مش مستبعد علينا إنه الله أعطى كمان وعد بالحياة اللي بيقدر يعمل كل الوصايا. أوكي؟ بس واضح إنه الإنسان يعني التوراة واضحة الله أعطى قرابين وذبائح حتى تكفر عن ما لا يستطيع الإنسان أن يصنع. فالله أعطى بلطفه وبنعمته حتى يقدر يوفر للشعب الإمكانية إنه يكونوا بعلاقة معهم ومن خلال هاي العلاقة يكون في معرفة خضوع لإله وبذات الوقت كمان البركات اللي بتيجي على حياة هذا الشعب بكونه أنه ميزه عن باقي الشعوب ميزه عن باقي الشعوب لأهداف إلهية سماوية. اختار هذا الشعب حتى يميزه يعرفه على الإله الحقيقي وشوي شوي هذا الشعب يكون أمي مقدسة شعب اقتناء لكي يخبر الجميع عن هذا الإله. الطاعة الحقيقية هي كتير مهمة لوصايا الله تكون منبعها من القلب ولكن كمان مدعومة بالإيمان. فيش إشي اسمه طاعة يعني ممكن نقول طاعة عمياء أمرات نستخدمها طاعة عمياء بالناحية إيجابية. أوكي؟ ولكن في المسيحية لازم يكون في طاعة مش عمياء ولكن مع فهم. لأنه أنا لما بطيع لازم عامل الإيمان يدفعني هقوم أطيع. لأنه بدون إيمان ما بقدرش أرضيه. لازم عامل الإيمان يكون مندمج مع الطاعة. أنا بقوم بعمل واحد اثنين ثلاثة لأني هؤمن. ما بقومش أعمله عشان لازم أعمله. عامل الإيمان هو كتير مهم في المسيحية. الطاعة والإيمان مع بعض هذا الشيء اللي بيرضي الله. هذا الشيء اللي بيرضي الله. أمين. فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. كتير من المرات إحنا بنفشل من مواقف مختلفة بحياتنا. كتير. وأولكو أنا. كتير من المرات نفشل بدل محبة الله بحط نفسي أو إرادتي قبل إرادة الله. وهون أنا فشلت. هون أنا ما حبيت الرب من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قوتي ومن كل فكري. برغم معرفتي إنه قراراتي بتعارض مشيئة الله الكاملة والمرضية والمفيدة على حياتي. المفيدة على حياتي. كتير من المرات إحنا يعني إذا منشوف حالنا بمواقف مختلفة في حياتنا في عنا بعد بعد غير عادي من محبة الله اللي لازم تكون في عنا محبة الله، ولكن هي مش موجودة بسلم أولوياتنا، مش بالمرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ولكن عندي محبة الله. يعني الله مش ظاهر بقراراتي بمواقفي بكتير أمور في حياتي. فالواحد لازم يلاحظ نفسه، يمتحن ذاته، وإذا منكون أمناء مع أنفسنا فمنقول إنه إحنا يا ما منمسك أنفسنا مش أمناء مع محبة الله، مش أمناء، ما منحب الله بكامل قلوبنا وكامل أفكارنا في مواقف معينة بحياتنا اللي هي بتأشر على هذا الأمر، على هذا الأمر. بس تعالوا نطلع على تعالوا نطلع ما بعد على إشيان اللي الرب يسوع والرسل والكنيسة لازم بالفعل يتنادي فيهم، إشياء اللي هن كتير مهمين. كيف ممكن إحنا نتعامل مع هذا الإشي؟ يعني الإنسان لا يخلص على مبدأ أنه بحب الله، الإنسان لا يخلص على مبدأ أنه هو قلبه طيب، الإنسان ما بيخلص على مبدأ أنه بيساعد وبعطي من مصرياته. الأعمال الحسنة ما بتقدر تعطي للإنسان أو تأهله للإنسان أنه يدخل إلى ملكوت السماوات. هذا اللي علمه الرب يسوع والرسل والكنيسة كمان بتعلم وبتنادي فيه. في مبدأين، الأول كيف علي أدخل إلى ملكوت الله، وكيف علي أعيش في ملكوت الله. الأول كيف علينا أن ندخل إلى ملكوت الله، وثانيا كيف علينا نعيش في داخل هذا الملكوت مع برغم كل النقص اللي فينا. اليوم الأخ هرقل قال، أنتم بتذكرين إيش قال من هنا؟ أتقياء. أنتم أتقياء؟ أتقياء. أوكي، كمان شوي راح نشوف شو الكتاب بقول علينا. أوكي، كمان شوي راح نشوف الكتاب شو بيقول علينا. كيف علينا أن ندخل إلى ملكوت الله، وكيف علينا أن نحيا بداخل هذا الملكوت. الرب يسوع علم بشكل واضح وصريح إننا غير صالحين ولا مؤهلين للدخول إلى ملكوت الله، ولكن بما إننا نحن موجودين بفضل هاي النعمة والعمل الكفاري اللي الرب يسوع صنعه، عملية الفداء هي التي أهلتنا وكفرت عن كل خطايانا وكل سقطاتنا وعدم كمالنا بالماضي بالحاضر وأيضا بالمستقبل. هي نعمة، بيقولوها نعمة، إذا ممكن أستخدم هذا التعبير، شو بيقولوا كيتسونيت؟ متطرفة. نعمة الله متطرفة لمستويات أبعد من ما نتخيلها. ابن الله مات على الصليب، ابن الله أوجد خلاص للبشرية، ابن الله جاء بعهدا جديدا، ابن الله وهب حياته لكي أن يأتي في شعب إلى دائرة الملكوت. مش متعلقة فينا، إحنا مش موجودين، مش متواجدين بكنيسة بيت إل كأعضاء بجسد المسيح بداخل ملكوت الله بكوننا أعضاء بجسد المسيح الواحد، ومدعوين قديسين بحسب لغة الكتاب المقدس، مولودين من جديد، مش عشاننا مستحقين من أنفسنا أو اشترينا كرت اللي بيخلينا بالفعل انه نستاهل في تواجدنا في ملكوت الله، بل ان المسيح دفع الثمن كاملا لنوجد هنا وبهذا المقام. فأمين، نحن بحسب لغة الكتاب المقدس نحن أتقياء في المسيح، نحن قديسين في المسيح. هذا المكان أو هاي المكانة أنا ما اخترعتها، هاي المكانة أعطيت لي في المسيح. إذا منلاحظ مع بعض، إذا منقرأ مع بعض، تعملي معروف أخت ديل، كورنثوس الأولى الرسول بولس يتوجه إلى أصعب مؤمنين اللي موجودين كانوا بهذيك الفترة، وتعامل معهم الرسول بولس. ونحن بنعرف الرسول بولس فش عنده لحي مشطة، يعني عنده كلماته صعبة لما بده يواجه حدا، فش عنده مشكلة يعني يستخدم كلام قاسي، يعني ممكن يمسح الإنسان في الأرض حتى يهزه، حتى يهزه. ما كان يعمل حساب لبطرس ولا لبرنابا ولا لحدا. ولكن انتبهوا كيف بيبدأ الرسالة إلى الكنائس الموجودة بكورنثوس بإصحاح الأول وعدد 2. بدياكم تلاحظوا لهذه الكلمات المباركة. بعدد 2 بيقول: إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع. لاحظوا هذه الكلمة، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. في كل مكان يعني مش فقط بي كنيستكو يا أهل كورنثوس، ولكن في كل مكان يدعونا باسم الرب. ولكن شو بقول؟ المقدسين في المسيح يسوع. فنحن تقدسنا في المسيح ابن الله لما أمننا، لما تبنا وأمننا، لما قبلنا القدوس فهو قدسنا. فنحن في المسيح مقبولين، وما فيش مستويات. عشان هيك بقول ما فيش عبد ولا حر ولا امرأة ولا رجل. فنحن في المسيح مقبولين، ومش بس مقبولين، مبررين، ومش بس مبررين. فبقول الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ فنحن مقدسين فيه، نحن مبررين فيه، نحن مقبولين في المسيح لأنه أكمل العمل. ولما نقول أنه هو أكمل العمل، فمن ناحية واحدة نحن مقبولين. إن إذا الإنسان بيقبل الرب يسوع في آخر لحظة بحياته، مثل ما اللص اللي قبل الرب يسوع، شكرا أخ نادر، فيدخل إلى ملكوت السماوات قبل ما يعمل أي عمل. واللي بيقبل الرب يسوع رب ومخلص في حياته وعنده 30 40 50 سنة يعيش على الأرض، أوكي، وهو حصل على الولادة الثانية وقبل المسيح، فهو مقبول قدام الله. ولكن طبعا إحنا بنعرف إنه هناك في مسؤوليات على المؤمن أن ينتج ثمر، وفي هناك مكافآت، في هناك مكافآت، وفي مؤمنين جديين اللي بيحبوا يعيشوا مستويات مختلفة عن مؤمنين آخرين. هذا شيء معروف. كمان شوي رح نأخذ هيك بعض الأمثلة نحاول نتلذذ فيها. فبسبب المسيح والعمل اللي صنعه على الصليب جعلنا في ملكوته ونحن مقدسين فيه. الكتاب بيشدد: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. هو ومش أنا. المسيح ولا أي معلم في الكنيسة ولا أي قائد ترنيم ولا مرنم ولا أنك صار لك 40 أو 60 سنة في الإيمان إنك أنت مؤهل إنك تدخل إلى هذا المحضر أو توجد في ملكوت الله. هو وحده مجروح لأجل معاصينا، هو الوحيد اللي دفع الثمن، وهو الوحيد البار الذي يبرر كثيرين بحسب أشعياء 53 وعدد 14 أو عدد 12 آخر آيات. هو البار، هو مسحوق لأجلنا، بفضله إحنا موجودين ونحن موجودين. ولكن ما بين القديسين اللي موجودين في كنائس كورنثوس والأفعال اللي كانوا يفعلوها، فمنشوف بالمقابل، يعني أنا حطيت كمثل ممكن يكون كتير متطرف، منشوف بولس في نهاية حياته، منشوف القديسين الموجودين في كورنثوس والألعاب اللي كانوا يلعبوها، أوكي، ومنشوف بالمقابل الرسول بولس في آخر تقريبا 6-7 سنين من حياته، كيف هو بيلخص اختباره، بلخص اختباره والاشياء اللي هو مشغول فيها، وبعدين نشوف الواقع اللي احنا عايشين فيه. اذا بنطلع مع بعض، مثلا هذا بولس العملاق بالايمان، وهذا الاشي اللي عن جد شغلني ومسك كل انتباهي بهذا الاسبوع هيك باقي الايام بعد يوم الاربعاء، طلع برسالة فيليبي كتب بولس بأواخر حياته تقريبا بسنة 63-64 ميلادي، وتيموتاوس الثاني كتبها بحدود 65-66، ولكن مفهوم انه كانت تقريبا آخر أيامه على الأرض. لاحظوا لهي الكلمات الرائعة اللي الرسول بولس بيكتبها، اللي هو بالنسبة للكنيسة، يعني الشخص اللي سمح لنفسه يقول تمثلوا فيه بي كما أنا بالمسيح، هو سمح لنفسه يقوله، وأنا أؤمن، أنا أؤمن إنه من كل قلبه كان عنده الشغف والقوة، يعني بكل قوة بكل تقوى بكل حياته كانت مكرسة للمسيح، لدرجة إنه قال تمثلوا بي، أنا الموديل، أنا الموديل اللي بيناتكم. حتى مرة بيقول برسالة فيليبي حتى نوجد أطلع من السجن وأوجد بينكم حتى يزاد افتخاركم بسبب وسطكم. افتخاركم بمين؟ في الله، في المسيح. يعني مجرد حضوري بيناتكم هذا لازم يزيد أكتر وأكتر مجد إلى الرب. كان يشوف حاله هاي بهاي الطريقة. أنا بأول إيماني كنت أشوفه شخص، يعني مين أنت؟ يعني لما كان يقول مثلا لما كان يشرح في كورنثوس يقول أنا أصغر من هؤلاء ولكن أكثر من هؤلاء، ولكن لما نتعرف على هاي الشخصية بنشوف بالفعل كان مهتم وين ما هو موجود إنه يظهر المسيح في حياته، كان موديل يحتدى فيه. اللي كمان الكتاب بقولنا إنه إحنا كمان نكون موديلات، مزبوط، إنجيل مقروء، وهذا شيء مش عيب. نقرأ مع بعض بفيليبي 3 عدد 13 و14. بقول أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. كل النص هو بجنن رائع الإصحاح أو كل رسالة فيليبي، ولكن اخترت هاي الآيتين كتلخيص. بما أنه أخذت كورنثوس، أخذ الرسول بولس اللي عنده شوط طويل، شوط طويل بالإيمان. وأحيانا إحنا نستخدم هاي الآية أنه مع كل الـ كل الـ مع كل الانتصارات والثمر اللي حصل عليه أو عمله الرسول بولس، وكل التقدم في التبشير، وكل الخلاص اللي النفوس وزرع الكنائس، ولكن أحيانا ممكن نطلع كمان على هاي الآية إنه كان في عنده فشل وسقطات بحياته، لأنه بولس مش كامل. بولس ما زال هو على الأرض، صح كان يطلب تمثله به كما أنا بالمسيح، ولكن كان إنسان خاطئ. فنؤمن أنه كان عنده كثير من السقطات والفشل، حتى منشوف أنه يعني كان في عنده مشاجرة مش هويني بينه وبين برنابا يمكن، وبعدين أخذ معه سيلة، لا ولا العكس. فكان في مشاجرة كبيرة، ما كانش إشي هوين بيناتهم، لدرجة ما قدرش نعرف التفاصيل اللي كانت هناك. ممكن يقولوا يا بولس يمكن لازم يكون شهادي أكتر من هيك، إنه نقبل هذا ضعيف. وبولس يقول لا، ولا ممكن، لأنه أنا عندي اختبار معه لهذا الشخص، ولا ممكن أخذ معي واحد اللي هو بيشتاق لأهله أو لمدينته أو لكذا أو لكذا أو لكذا. ممكن يتصايحوا، ممكن اتصايحوا، وممكن قرروا ما يحكوش مع بعض. عشان هيك بنشوف ايش كان النتيجة، ان انفصلوا واحد الثاني. بولس اخذ معه سيلة وذهبوا الى مكان اخر. بنشوف في نهاية المطاف كيف الرب يبارك، يجعل بركتين بدل بركة واحدة. يعني الرب هو الذي يكمل. ولكن بولس لما بقول أنسى ما هو وراء، مش عم بتحدث فقط على الانتصارات، برغم إنه كتير منيح الإنسان لما يعمل إشياء بنجاح يحاول ما يعشش على أطلالها، يتقدم إلى الأمام. ولكن كمان ممكن إنه كان وسط هاي الانتصارات كتير من الفشل والسقطات والكذا والكذا والكذا، ولكن المهم إنه بولس كان يسعى إلى الأمام، كان يسعى نحو الجعالة. كان قدامه شيء واحد ووحيد، لدرجة إنه بولس كان يشبه يعني أسلوب حياته أو كشخصه مثل الرياضيين. يعني بيقول إنه الجميع بيركض في الميدان، ولكن واحد اللي بأخذ الجعالة. على المستوى العام بولس كان يشجع الجميع انه يسلكوا بهذا السلوك، ولكن على المستوى الشخصي الناس اللي راب منه، الخدام مثل تيموتاوس مثل تيتوس ومثل هذول، كان يقول لهم روّد نفسك بالتقوى. كان عنده ما كانش عنده هنخوت، كان عنده الاسلوب انه يبني خدام، ومش فقط مؤمنين، مش فقط مؤمنين إنه الكل لازم يطيع، الكل لازم يكبر بالنعمة، لا، إنه الإنسان يعيش مثله، لدرجة إنه بقول يعني أنا بدي الكل يكون مثلي، ما يتجوزش. ففي عنده هذا الأسلوب، في عنده هذا الأسلوب الرسول بولس. أو يقول مثلا يعني مش عيب الواحد يعيش من الإنجيل، لأنه كلمة الله بتعلمنا إنه الكاهن بيأكل من الذبيحة، واللي بيشتغل في بيت بالهيكل بيأكل أو بيهتموا فيه، اللي بيدرس في الأرض بيأكل من الأرض، اللي بيرعى بيأكل من الغنم. وبقول هناك العامل بالإنجيل من الإنجيل يأكل، بقول أما مع هاي كلياتها أنا برفضها. ليه؟ لأنه بخليش حدا يحط علي أصبع لأجل المسيح. بقول ويل لي، مش عم بربح جميلي ولا القراء ولا المسيح، بقول ويل لي إن كنت لا أبشر. هذا بولس، هذا هاي شخصيته، هيك هو، وتماما عكس أهل كورنثوس. كان يسعى نحو الغرض. ممكن كان في محطات بحياته فشل، ممكن كان عنده، نعرف انه كان عنده اكتئابات كثيرة، اكتئابات، لانه بنشوف في رسالة روميا يعني بقول قد يأسنا من الحياة، كأنه محكوم علينا انه ما نعتمدش على شيء. يعني احنا شايفين الموت قدامنا الا اذا سمح الله ان نبقى في هاي الحياة. فكان في اكتئاب، اكتئابات عديدة، كان في فشل، كان في اهانات، كان في غدر بحياته من اولاده اللي زرع كنائس عديدة واتهموه بكونه بولس. لو انه كان رسولنا الله كان شخص محترم، مش كل مرة يجي يزورنا في عنده يعني عينه طالعة لبرا، او كان يأكل ضرب، ومع هذا كان يعالج الأمور بطريقة غير عادية. لكن الكتاب بيقدم لنا مستويات مختلفة من حياة أشخاص اختاروا السلوك بجدية وثبات إلى نهاية حياتهم. ومنشوف كمان كان في آخرين اللي كانوا مؤمنين ولكن ما عاشوا حياة التقوى بمسيرة حياتهم. شفت هيك كم شخصية، بدناش نفوت كلياتهم بتفاصيل، راح أعلق ممكن على تنين. إذا بنطلع مثلا على لوط، لوط كان يعني مع شهادة كاتب رسالة عبرانيين بيقول عنه إنه كان إنسان بار، ولكن بينما كان إنسان بار بسبب قراراته كانت نفسه تتألم يوم بعد يوم، لأنه ساكن في مكان مش مزبوط، متواجد في مكان مش بحسب مشيئة الله. ومش بس هيك، كمان بنشوف إنه النص بتكوين 19-14، ممكن ما نروحش لهناك، حتى لما قال إنه غضب الله رح يجي على سدوم وعمورة رح تحترق كمان شوي، يعني أصهاره ما صدقوهوش. ليه؟ لأنه كان كمازح. وممكن هذا الإشي كمان بيعلمنا إنه كان إنسان ممكن مستهتر أو مزيح، ما كانش عنده الكلمة كلمة. يعقوب بتكوين منشوف إنه يعقوب كان ابن إسحاق. هذول الأعمدة، أعمدة تعال نقول الإيمان، بداية تاريخ الله مع إبراهيم. حتى الله بيقول أنا إله إبراهيم الخالق، ما خجل يقول أنا إله إبراهيم، وبقول إله إسحاق وإله يعقوب، بقولش أنا إله إبراهيم إسحاق ويعقوب، ولكن شخصي. الله فيش عنده أحفاد نخديم، إلهيم إن له نخديم، الله إله شخصي. وهذا يعقوب منشوف إنه صلح موقفه برغم إنه هو تعال نقول ورث الإيمان، وأكيد كان سامع عن انتصارات سيده إبراهيم خمس الملوك، وعن الوعد اللي الله أعطاه لإبراهيم، والله جدده لإسحاق وبعدين جدده ليعقوب، وقال أخذ أحلام يعقوب. ما هذا كلياته منشوف إنه يعقوب كان في عنده محطات كتير صعبة في حياته، ولكن يصلح موقفه بعد 20 سنة تقريبا. أنا كنت دقيق تقريبا، صلح موقفه ورجع عند الله، وكان في عنده موقف كتير صعب قبل ما يواجه أخوه عيسو. بينما منشوف شخص اسمه مثلا يهوذا ابن يعقوب، قرأت قصة يهوذا مرة، يهوذا وتمار، ممتاز. يهوذا وتمار قصتهم قصة. نحن بنعرف انه يهوذا كان شريك مع اخوته لما سقطوا بالضبط يوسف وباعوه للإسماعيليين. ومن بعد ما بدي الوحي يسرد لنا قصة يوسف اللي هي بإصحاح 37، فجأة بإصحاح 38 فجأة بإصحاح 38 بوم، اللي بيسرد القصة وقف وبدأ يحكي عن شخص اسمه يهوذا وثمار. وبإصحاح 39 بيرجع بيتحدث معنا عن، يسرد كمان مرة لقلنا التفاصيل عن يوسف. وأمرات اللي بيقرأ بيقول طب ليش فجأة وقف وحط يهوذا بالنص؟ ممكن أنه كتير مهم كان يعني أنه قصة يهوذا تدخل وتوقف قصة يوسف. إحنا بنعرف أنه من خلال يهوذا، من سبت يهوذا سوف يأتي المخلص المسيح. والوحي ما ترك الموضوع هيك، الوحي تعامل مع هذا الشخص حتى يرد إلى نفسه وإلى الله قبل ما يستمر بسرد قصة يوسف. ليه؟ لأنه بده يكون من أحد الأباء اللي هني بارزين من أصباط إسرائيل، ومنه سوف يأتي المخلص. فمنشوف إنه من بعد تقريبا من بعد 14 سنة منشوف إنه يهوذا واجه أغلاطه وحكم عليها، وكان مستعد حكم عليها لما واجه ثمار ووقع. ومنشوف تقريبا بآخر قصة يوسف إنه كان مستعد أن يضع نفسه مكان بنيامين. ليه؟ تعلم من أغلاطه، دخل إلى أماكن اللي الله خلاه يواجه نفسه. حتى بالنهاية المستحيل أرجع بدون أخوي عند أبوي، وسرد ليوسف القصة إنه صار كذا 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 كذا، أنا ضمنته حياتي بضع لأجله، بس رجعه بديش أشوف أبوي ينزل على الهاوي. وضع نفسه مكان، كان على استعداد أن يضع نفسه مكان بنيامين. ومنشوف هيك كيف الله يرده لهذا الشخص، وهيك منشوف تسلسل القصة بتستمر بطريقة رهيبة. منشوف حياة يوسف. يوسف كان شخص بكل معنى الكلمة بار، عكس يهوذا وعكس يعقوب الأعوج وعكس لوط. يوسف بكل فترات حياته منشوف إنه كان في عنده إصرار في قلبه إنه يحترم الله غير المرئي، الغير مرئي، حتى لدرجة إنه يعني بإصحاح 38 بآخر آية إذا أنا مش غلطان، بقول إنه الله كان مع يوسف، الله كان مع يوسف وكان ينشحه بسبب إنه الله كان معه. ومنشوف كمان بتكوين 39 وعدد 23 هناك، ومهما صنع كان الرب ينجحه ليوسف. كان إنسان مبارك برغم أنه موجود في أصعب ظروف وبمأساة. تخيلوا إنسان يعني انطرد من إخوته، منقدرش نقول أنه كان إنسان يعني بكل الظروف كان يسامح ومش يسامح، هذا إنسان ممكن فقعت معه 100 مرة، كل ما يمسك برفسودة ممكن نقول بخشب وعم بغرق تنساه. رئيس قائن، نسي بالسجن، كل واحد يحط قصته قدامه حتى يقول للملك كان إنسان. فهذا إنسان يعني مرق ظروف كتير لقيمة كتير صعبة، ولكن مع هذا ومهما صنع كان الرب ينجحه. ولما مرته لفوتيفار كانت بدها تغتصبه لهاي الدرجة، لأنه هيك النص بيعلمنا إنه يوم 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 تيجي لعنده بدياته، وبنعرف هاي المقولة المشهورة تبعته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ هذا يوسف. دانيال، ليش عم بقرأ هاي الأحداث؟ إنه في مستويات الكتاب المقدس، موديلات بيقدم لنا إياها، وفي أشخاص اللي هني بيختاروا كيف يعيشوا وكيف يحترموا هذا الإله ويعيشوا في النعمة والقوة الممنوحة لإلهم حتى يثمروا للرب. نيجي عند دانيال. دانيال من هو صغير نعرف إنه صبي من أورشليم وأخذوه على نينوى، على بابل، على بابل دمروا نينوى وقتها، والملك نبوخذ نصر جاب كل الأولاد اللي هني باليهودية موجودين يكونوا أقوياء، يكونوا حكماء، وأعطاهن كورسات هناك حتى يدربهم، وغير أسماءهم من عبرية إلى أسماء بابلية. ولما واحد بده يغير اسم لاسم بده يغير الهوية، وبده يعطيه طبعا يتعلم اللغة تبعته، يحب الثقافة تبعته. فمنشوف دانيال كان من أحد هدول الأشخاص، هو وعزريا ومزبوط هاي بالبابلي، بالبابلي عزرا و إذا منروح ميشائيل، ممتاز ممتاز ممتاز. إذا منروح على دانيال واحد نقدر نكون دقيقين في هاي الأسماء. فمنشوف إنه الله اهتم في هؤلاء اللي كان في عندهم إصرار في قلوبهم إنه يعيشوا أمناء لإله. الله استخدمهم، الله استخدمهم مثل ما استخدم يوسف إنه يجي الخلاص لكل البشرية في هذيك الأيام. ومنتعجبش كمان إنه يوسف يحمل عديد من السمات اللي هي بترمز عن الرب يسوع المسيح كتير. فإذا نطلع ما بعد على دانيال، سفر دانيال، نطلع من عدد 8، عدد 8 شدرخ ميشيل وعزريا. دانيال بعدد 6، وكان بينهم من بني يهودا لأنه أخذوا كتير شباب، دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء، فسمى دانيال بلشاسر وحنانيا شدرخ وميشائيل ميشخ وعزريا عبد نغو. بيقول بعد 8، أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. فلاحظوا لهذه الكلمة، دانيال اختار حياة التقوى، دانيال جعل في قلبه، دانيال كان في عنده قرار إنه يعيش في مستوى مختلف عن الباقي. صح بالنص منشوف إنه الشباب اللي معه كمان كان عندهم هذا الاختيار، ولكن الوحي يركز على دانيال. وكمان يعني واضح بالأكثر متأخر يعني كيف الملاك بيجي زيارات خاصة عند دانيال، يقول له أيها الرجل المحبوب، وكان يكشف لإله أحداث راح تيجي في المستقبل، لأنه اختار، وضع بقلبه أن لا يتنجس، وضع بقلبه يعني كان في عنده اختيار، كان في عنده مبدأ أخذه إنه هاد اللي تربيت عليه، أنا بشوف إنه هاي كانت نتيجة لقرار دانيال في هذا الوضع. أنا عم بقرأ هاي القصة بديت أفكر إنه ظهر فجأة دانيال، ولكن دانيال هذا يوم الأيام كان طفل قد بناتي، كان عندهم أهل، وهدول الأهل اليهود كانوا يعلموه عن شريعة الله، كان مدرك إنه بسبب عدم الأمانة أصابهم ما أصابهم. وفجأة من بعد ما وصل قدام الملك هناك هو أخذ يعني إشي مش شوية، أنت تيجي تقول أنت لرئيس السوق إنه أنا يعني بديش أكل هالإشياء وجربنا والرب يضع نعمة لإله. يعني ممكن هذا الخصي يقتل بسبب أنه تجاوب مع طلبة دانيال، ولكن منشوف كيف نعمة الله جهزته. فبقول أنه هاي كانت نتيجة للإشياء اللي هو تدرب وتعلم من صغره دانيال وأصدقائه أو أصحابه. ولكن كمان بما أنه إحنا ما تربيناش في عائلات مسيحية إنجيلية، كمان بإمكاننا نضع في قلوبنا، لأنه كل أحد وأربع إحنا نتعز، واليوم صار عندنا أيامات الأربعة يعني أكتر غنى مواضيع، فبإمكاننا كمان إحنا نأخذ قرارات في حياتنا نعيش في مستوى مختلف كليا عن، بديش أقول عن المستوى اللي كنا عليه، لأنه أحيانا اللي كنا عليه كان أفضل بكتير من الحاضر. يا ريت كنت ترجع للمحبة الأولى وكان اللي إحنا عليه، المستوى اللي إحنا موجودين عليه يكون أفضل، لأنه دانيال وضع بقلبه إنه أن لا ينجس نفسه. بإصحاح الخامس دانيال منشوف إنه كان في عنده روح فاضلة. بإصحاح الخامس ممكن أنا بإصحاح الخامس منشوف وعدد 12 بيقول الوحي: من حيث إن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين الغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلشاسر، فليدعو الآن دانيال فيبين التفسير. فالله ميزه، الله ميزه بروح فاضلة. روح فاضلة يعني روح، يعني ممكن نقول فياضة، لأنه في العبري بيقول كي روخي ترى، روح ملاني. الله ميز هذا الشخص إنه يسكن في حياته روح فياضة. في حياته إحنا ما بنتحدث عن الروح القدس الذي سكن فينا والولادة الثانية، ولكن كان عنده رفقة الروح بطريقة مختلفة كلياً عن باقي الأشخاص. فكان عنده روح فاضلة، كان مستخدم هذا الشخص لأجل مقاصد الله بأصعب ظروف في التاريخ، بأصعب ظروف في التاريخ، لأنه أخذ قرار في حياته. كمان منشوف عزرا أخذ قرار بحياته. عزرا وضع في قلبه أن يتعلم الشريعة، يعمل فيها ويعلمها بالضبط ملائم للرب يسوع. لما قال، لما طوب هذا الشخص الذي يعمل ويعلم، فإذا منطلع مثلا بعزرا، بعزرا كمان بعزرا 7:10 هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها، وبعدين بيقول وليعلم فريضة، وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. ولكن بحب أعزيكم إنه إذا ما كناش دانيال، وإذا ما كناش مثل عزرا، وإذا ما كناش مثل يوسف، وإذا كنا نتخبط مثل يعقوب أو مثل يهودا أو مثل لوط، الانشغال الانشغال بالرب هو بيعمل تغيير حقيقي في حياتك. إذا عم تتخبط أو تتخبطي بظروف الحياة ومشغول فكرك في الرب وباسمه، فلا بد هاي الصرخة أو اللغة الله بيعرفها، لا بد إنه يعطينا الإمكانية إنه نكون في ملء إرادته وبملء مشيئته بـ 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 بأفضل الظروف، إنه نقدر نعيش حياة التقوى. بسفر ملاخي إصحاح إصحاح 3 عدد 16 لاحظوا كيف الله بيتحدث هناك، كيف بينصت للحديث، كيف بيراقب وكيف يكافئ لهؤلاء المنشغلين فيه وباسمه. ملاخي إصحاح 3 عدد 16 الله ينتبه للمشغولين فيه والمفكرين باسمه، حينئذ كلم متقي الرب، كلم متقي الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة. الله كتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. شوفوا ما أروع وما أحلى إنه وسط ظروفك لما أنت مشغول في الرب ومفتكر باسمه، إذا أنت أخذت نفسك شوي على جنب حتى تصلي مثل ما صلى نحميا وسط الظروف اللي هو واقف قدام الملك وإسا بده ياخد قرار، الله يتذكر، الله يرى المشغولين فيه وباسمه، الله يرى اللي مش قادرين يحبوه محبة كاملة وبيصارعوا في حياتهم، الله يرى لما في عنا صراع داخلي بمواقف مختلفة في حياتنا، ولكن دائما عينينا عليه نرجوه، الله يرى. حتى أكثر من هيك الله كمان بيعزي هؤلاء الذين ينتظرونه وبيأكد إنه سوف يستجيب، إنه رح يستجيب لإلهم. نقرأ آيتين من العهد الجديد حتى هيك ننهي فيهم بنعمة الرب، إنه الرب هو يكمل كل ضعف فينا، الله قادر أن يكمل كل ضعف فينا. فيليبي إصحاح الأول عدد 6، هاي الآيات ما بدي إياها إنه هي تجعلنا كسلانين ومعتمدين على حدا غيرنا يعمل، لا، نحن مطالبين من بعد ما حصلنا على الولادة الثانية حتى يكون فينا الشغف لكي نوجد أمامه، نسعى للتطبيق الوصية بكل قلوبنا. بيقول الرسول بولس بفيليبي 1 عدد 6 واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل، بيرجع إلى مش إلنا إحنا، إلى يوم يسوع المسيح. الله يكمل هذا العمل اللي ابتدأ فيك وفيها وفيه. بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 10 من بعد ما بيحكي هناك عن الألام، ألام القديسين في كل بقاع الأرض، الشتات، وبيتحدث هناك عن الأسد كزائر بده يفترس، بيتحدث عن ألام، عن رفض، عن ملاحقات المؤمنين، ولكن بنهاية المطاف بطرس بيقول وإله كل نعمة، إصحاح 5 عدد 10 الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا، لاحظوا لهذه الكلمات، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكننا ويمكنكم. هو إله كل تعزي، هو يكملنا، هو يثبتنا، هو يكمل كل نقص فينا، هو يثبتنا، هو يعزينا، هو يقوينا، وهو يمكننا. فالعبادة المسيحية مهم إن هي تتلائم مع كلمة الله المعلنة المعلنة بالكتاب. وعلينا كمؤمنين إحنا إنه بمسيرة الإيمان تبعتنا نتغير ونتطور بهالعلاقة ونأخذ قرارات، لأنه القلب هو أصل. شو بقول بسفر الأمثال؟ بقول إنه كل مخارج الحياة هي من القلب. لا متذكرة؟ أوكي، في القلب بقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، نتائج الحياة في العبري. لذلك أنا بشوف نتائج الحياة في لما إحنا بنحفظ قلوبنا، إحنا بنقدر بالفعل نأخذ قرارات اللي هي بتعكس نوعية إيماننا. آمين.